أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد تم الكلام بالنسبة للمنفعة العامة التي قد تكون مستوفاة من قبل المستأجر، وقد تكون فائتة من دون استيفاء تحت يد المستأجر. وقد اتضح لدينا أنه أن الصحيح هو الحكم بالضمان فيها، ولا يفرق في صور الضمان بين علم المؤجر بالبطلان الإجارة أو جهله بذلك، وعلم المستأجر أو جهله، خلافا للماتم الذي فصل كما اتضح لدينا بين الصورتين. وبينا حينئذ نقطة التفصيل لترجع لأحد أمرين: إما قضية التغرير وأن المغرور يرجع لمن غره، أو أنه قد هتك حرمة ماله حينما بذل العين للمستأجر لغرض استيفاء المنفعة والحال يعلم بفساد الإجارة في المنفعة. وقلنا أن كل ذلك لا يرجع له محصل. هلأ بقي رديف المنفعة في باب إجارة الأعيان. رديف المنفعة هي الأجرة في البيت. قال الماتم بسروه أنه ومنه يتضح الحال بالنسبة للأجرة، يعني أجرة إذن تلك المنفعة التي تبذل بإزاء تلك المنفعة في البيت، من حيث الضمان وعدم الضمان في الربح. فنرجع لنفس الشقوق الأربع التي تقدمت معنا، ليس شيء جديد. الفرضية الطبيعية حينئذ هو أن يكون كل من المؤجر الذي استلم الأجر والمستأجر الذي بذل الأجر أن يكون كل منهما جاهلا حينئذ ببطلان الإجارة وبفساد الإجارة فيها. و على هذا الأساس قام المستأجر وبذل الأجرة للمؤجر بنكتة أنه بانيا على صحة الإجارة، أنه عملا بالوفاء بالعهد. قل لو تلفت حينئذ الأجرة تحت يد المؤجر، أو أتلفها المؤجر أخذ واستفاد منها، في صورة الإتلاف واضح أنه يكون ضامنا بقاعدة الإتلاف، واضح. وبصورة التلف أيضا هنا حينئذ يكون ضامنا بلا إشكال لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بشخصه فبرد بشخصه، وإن كانت تلفا برد ببدله المثل إن كان مثليا. الأغرب الأغلب بالأجرة تكون مثلية في يد، أو بالقيمة إن لم يكن مثليا إن كان قيميا في يد. هذا اللي تقدم، هذا في صورة وفي فرض حينئذ جاهل كل من المؤجر والمستأجر بالبطلان. نعم ربما يدعى في المقام أنه بالنسبة للمؤجر لنقطة جاهله أنه سوف يكون مغرورا في أنفه، هو مش عارف بفساد الإجارة فاستلم حينئذ الأجرة على أساس أن الإجارة صحيحة، ومن ثم صار إلى الاستيفاء حينئذ تلك الأجرة استهلكها في البيت وتلفت تحت يده أو أتلفها نتيجة حينئذ الاستهلاك في البيت، فيكون بسبب تقديم وتغرير المستأجر ببذل الأجرة حينئذ له في البيت يكون قد غرر به، والمغرور اللي هو المؤجر بالنسبة لي حيث استوفى الأجرة وأنه تلفت تحت يده يرجع على من غرره اللي هو المستأجر الذي بذل له تلك الأجرة، والفرض أن الإجارة حينئذ باطلة في البيت. هذا الكلام أجابنا عنه فيما سبق بما لا نزيد عليه، وحاصل الجواب هو أنه صح أن الغرر متقوم والتغرير متقوم بالجهل، ولكن مش متقوم بكل جهل في البيت، بل الجهل حينئذ كما أشرنا إما الجهل إما بالنسبة لأنه في المقام في ضمان أو ما في ضمان، والجهل بالنسبة لسبب ومنشأ الضمان، يعني علة الضمان في البيت، كما في الصور المتعارفة بالنسبة لي الجهل في البيع. لو مثلا إنسان قدم طعاما لشخص آخر بانيا حينئذ ذلك الشخص على أن هذا الطعام له وقدمه له على وجه المجانية في المكان، فتبين بعد ذلك أن هذا الطعام كان لشخص ثالث في المكان. هنا لا شك ولا إشكال أنه يصدق التغرير بالنسبة للجائع المقدم له الطعام. ليش؟ لأنه جاهل بأن هذا الطعام مضمون أو ليس بمضمون، وجاهل بمنشأ حينئذ الضمان وبسبب وعلة الضمان في المحكم. وأما في موردنا صح في جهل، بس الجهل بشو؟ بفساد الإيجار، والجهل بفساد الإيجارة وعدم فسادها ما إله رابط بمسألة الضمان وعدم الضمان. ليش؟ لأنه بالأساس حينما أقدم فاستلم المؤجر الأجرة من المستأجر أقدم على وجه الضمان، ما استلم الأجرة منه مجانيا وعلى وجه التبرع في البيع، إنما على وجه الضمان حينئذ بالمنفعة العين في البيع كما بيّن. فحينئذ هذه الدعوة لا يوصى إليها ولا ترجع إلى بحث. هذا على فرض أن العين تالفة، إذا كانت عفوا على عين الأجرة التالفة، إذا كانت موجودة قطعا بده يردها بشخصها عملا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه تشمل ضمان العهدة وليس مقصورة فقط على ضمان الذمة في البيع. وأما في صورة ما لو كان في لدينا علم فيها، تارة يكون في علم من الطرفين من المؤجر والمستأجر، وأخرى يكون هنالك علم من المستأجر مع جهل المؤجر في البين. هاي الصورة اللي يمكن أن تشبع رغبة الماتن، تشبع مراد ومقصود الماتن قد السر. ليش؟ لأنه في صورة علم المستأجر بفساد الإيجار ومع ذلك أقدم على بذل الأجرة للمؤجر في البين، لا سيما مع جهل المؤجر بأن الإجارة فاسدة أو مش فاسدة، فقابض حينئذ تلك الأجرة وصار حينئذ إلى التصرف بها فأتلفها أو تلفت تحت يده في البيع. هنا الماتن بدرس القاطع يحكم حينئذ هنا عفوا الكلام بأنه لا يكون في عندنا ضمان في البيع. ليش ما في عندنا ضمان؟ للنقطة التي بيّنها الماتن مرارا وتكرارا، أنه في صورة العلم علم المستأجر مثل علم المؤجر بفساد الإيجار، هم علم المستأجر بفساد الإيجار ومع ذلك أقدم على بذل تلك الأجرة إلى المؤجر في البيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤجر جاهل حينئذ بفساد تلك الإيجارة، فقبض على أساس أنه إيجارة صحيحة، بس المستأجر لا عالم بفساد الإيجارة. هنا قد يدعى بأنه قد هتك المستأجر حرمة هذه الأجرة في البذل حينما بذل. ليش؟ لأنه من جهة لا المؤجر إجا أجبر وأكره على البذل، ولا في إلزام شرعي في البين يحمله على البذل في البين. ليه؟ حينما بذل لا من باب إكراه المستأجر له على البذل، ولا من باب أنه عموم أوفوا بالعقول هي التي حملته على البذل، الإلزام الشرعي واللي حمله، وإنما هكذا اختيارا واعتباطا صار إلى بذل هذه الأجرة للمؤجر في البين، وهو عالم بفساد الإجارة وعالم بأنه ما في إلزام شرعي، والحال أنه ما في إكراه من طرف المؤجر على أن يبذل له الأجرة في البين. لا شك في مثل هذه الصورة يقول الماتن يكون لإقدام المستأجر على بذل الأجرة مع علمه بفساد الإجارة يكون قد هتك حرمة هذه الأجرة وأهدر ماليتها في البيع. فإذا كان قد هتك حرمة هذه الأجرة، أي تلف أو إتلاف يلحق تلك الأجرة في البيع من طرف المؤجر لا تكون مضمون. ليش؟ لأن قاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد أو قاعدة احترام مال المسلم إنما تكون من موجبات ومقتضيات الضمان مع عدم وجود المانع، والمانع محقق في البيع، هو عبارة عن إقدام المستأجر على المجانية وعلى هتك حرمة ماله وهتك حرمة أجرته في البيت، فلا يكون لدينا ضمان. هذا مضاف إلى نقطة التغرير، هام التغرير بأوضح وأجلى حينئذ شوير صوره في البيت. ليش؟ لأنه المستأجر عالم بالفساد ومع ذلك بذل الأجرة، والمؤجر هو جاهل بصدره الفساد في البيت، فتغرير المستأجر بمؤجر نتيجة بذل الأجرة له ليستوفي تلك الأجرة في البيان يكون تغرير واضح في المقام في البيان. هذا الكلام بكل شقه لا يرجع لي محصل، بالشق الثاني واضح مما أشرنا له، وهو أنه صح المؤجر جاهل، ولكنه مو جاهل بالضمان أو بسبب الضمان، ليش بالأساس هذه المعاملة كانت على نحو الضمان أو على وجه الضمان في البيع، يعني لم يقدم على بانيا على أنه لم يكن ضامنا كأكل الجائع من طعام الغير المبذول له من ذلك الغير في البين، بانيا على أنه مبذول له على وجه المجانية في البين، لأنه ظاهر أنه اللي كان حامل الطعام هو مالك لذلك الطعام، وحينما بذله له ما بذل له وقال له بثمن كذا وإلى آخره، بل ظاهر البذل على وجه المجانية في البين، فهنا حينئذ يصدق التغريب حيث جهل بالضمان وبسبب الضمان. أما إذا كان عالما بالضمان وعالم بسبب الضمان اللي هي الإجارة، غايته أنه كان جاهلا بفساد أو صحة العقد في البيت، هذا لا يوجب أن يتحقق ويصدق الغرر على المؤجر حتى يكون مشمولا لإطلاقات المغرور يرجع على من غرر. هذه هي النقطة الأولى في البيت. أما النقطة الثانية وهي أنه قد أقدم على المجانية وعلى هذه حرمة ماله، هذا الكلام لا يرجع للمحصل، وذلك لعدم الملازمة كما أسلفنا فيما بين العلم بفساد الإجارة ومع ذلك قد بذل الأجرة في العلم. ليه؟ وذلك للنقطة التي أشرنا لها، لأنه في عندنا نحن مسبب شخصي وفي عندنا المسبب النوعي العقلائي العرفي، وفي عندنا حينئذ الإمضاء الشرعي. هب أن المستأجر يعلم بفساد الإيجار، المستأجر يعلم بعدم إمضاء الشارع لهذه الإيجار، بس ما في مانع أن يكون عنده قصد إلى السبب الشخصي في البين. ليش؟ لأنه هون التضمين مش تضمين عقدي وتضمين شارعي في البين. بالتضمين العقدي صح مشترط أن يكون لدينا حينئذ هذا السبب الشخصي، حينئذ المسبب الشخصي اللي له إمضاء مثلا من قبل الشارع، بس نحن مش عم نحكي بالتضمين الشرعي، إنما عم نحكي بالتضمين الواقعي في البيت، ويكفي التضمين الواقعي ثبوت أحد ملكات الضمان من قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف مضافا إلى عدم هتك المالك لحرمة ماله في البيت، يعني مقتضي وعدم مانع في البيت، المقتضي الإتلاف والإتلاف حسب فاضح أو لا التلف ويده تكون يد ضمان في البين ويد غير مأذونة يد عدوانية مضافا إلى عدم المانع اللي هو عبارة عن عدم هتك حرمة مالي، فيكفي القصد إلى المسبب الشخصي واضح لأن لا يكون هنالك تلازم بين علم المستأجر بفساد الإجارة وبين إقدامه على التبرع وعلى المجانية وهتك حرمة ماله، حتى يشكل ذلك مانع من أن يؤثر ذلك المقتضي من قاعدة الإتلاف وقاعدة على اليد أثرها في ضمان حينئذ هذه الأجر التي تلفت تحت يد المؤجر في يده. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشكل، ومنه يعلم الحال بالنسبة للصورتين الأخريين، يعني صورة العلم من الطرفين المؤجر والمستأجر وصورة علم المؤجر وجهل المستأجر. هون قطعا ما لح يكون في عندنا غرر، ما في توهم للغرر في البيت، مضافا إلى أنه إذن هاتك حرمة المال هم غير متحقق. ليش؟ لأن المستأجر حينما بذل الأجرة كان بانيا على أنه من باب الإلزام الشرع من باب الوفاء بالعقد بذل الأجرة للمؤجر في البيت، مو أنها بذلها من باب التغرير مثلا بالنسبة للمؤجر في البيت. هذا كله ما يرتبط بالنسبة لأجرة المنفعة في البيت. وأما انتهينا إلى الآن من الشق الأول من الفقه، وهو بالنسبة لإجارة الأعيان، وأما إجارة الأعمال في البحر هنا نكات الضمان نفس نكات الضمان، بس بدكم تلتفتوا لمطلب آخر في البحر، وهذا أشرنا له لأننا عم نحكي نحن هون بضمان الأعمال، عمل المسلم المحترم، عمل المسلم الحر، لأنه عمل المسلم إذا كان عبدا أو عمل العبد مطلقا بيدخل بإجارة الأعيان سعر ما دخل، إنه في عندك عمل حر وعندك عمل العبد، عمل العبد بيرجع لإجارة الأعيان مو شيء جديد رغم أنه عمل في البيت، إنما الكلام نسبة لعمل الحر في البيت كسوب غير كسوب ما خصناش فيه. فبالنسبة لهذا العمل في البيت حتى يمكن الحكم بالضمان ملكات الضمان متلخص عنه، في عندنا الأمر وفي عندنا الاستيفاء وفي عندنا مسألة المجانية الإقدام على وجه التبرع في أمره. هودي نكات. النقطة الثالثة مش نقطة ضمان وعدم ضمان، إنما نقطة مانع وعدم مانع، يعني شرط في أن يؤثر المقتضي الضمان أثره في مقتضى و أو يكون بمثابة المانع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثره في مقتضى. يعني أقدم على المجانية أو أقدم على وجه الضمان. إذا أقدم على المجانية فحينئذ تلك المقتضيات الضمانية فلا تؤثر أثره، وأما إذا أقدم لا على وجه التبرع والمجانية وإنما على وجه الضمان واحترام حينئذ احترام عمله لأنه من جملة الأموال في حينئذ سوف يكون هذا المقتضي مؤثرا لأثر في مقتضاه مع تحقق مثل هذا القيد والشرط المقرب لذلك المقتضي من أثره ومن مقتضاه في ألبه. حتى تتضح أكثر المسألة. نفس الشقوق الأربعة، بس قبل ما نحكي بالشقوق الأربعة بدنا بس نبين نقطة ترتبط بملاكي الضمان بالنسبة للأعمال. الملاك الأول اللي هو الأمر، والملاك الثاني اللي هو الاستيفاء في الأعمال. واضح. الملاك الأول اللي هو الأمر، الأمر يكون من ملاكات ثبوت الضمان. يعني لو جاء الحر بعمل هو مسلط حينئذ على ذلك العمل، ولذلك العمل حينئذ حرمته الوضعية أتى به في طول أمر الآمر وطول أمر حينئذ شخص في أبان اللي هو عبارة عن المستأجر في ذلك، لا شك ولا إشكال أنه يكون ذلك الآمر ضامنا لعمله. افتفتوا. سواء ريع ونتيجة هذا العمل كانت لصالح الآمر أو لم تكن لصالح الآمر، يمكن لا تكون لصالح أي شخص، لصالح ثالث أو لصالح جهة عامة وهكذا. مثلا في الفرق لو جاء مثلا الأجير والعامل، لو جاء الأجير والعامل بأمر من الشخص وضبط المكتب مثلا بالحوزة في البحر، واضح هنا لا شك ولا إشكال هذا عمل محترم ويستحق حينئذ الأجر عليه، إن سميت في متن العقد يؤخذ به، إن لم تكن مسمات فحتى لا يذهب عليه ماله هدرا وعمله هدرا في البحر فتضمن بأجرة المثل، لأنه إجارة باطلة عندكم، لأن الإجارة ركن فيها مسألة الأجرة، لم تذكر ولم تسمى الأجرة، وأتى بذلك العمل في طول أمر الآمر، هنا لا شك ولا إشكال أنه يستحق أجرة المثل. طيب هنا منفعة العمل ونتيجة العمل لم تصب في مال الآمر، يعني لم يتلمس الآمر نتيجة هذا العمل، وإن شئتم قلتم بعبارة ثالثة لم يستوفي المستأجر المنفعة، وإنما المنفعة صبت، منفعة العمل صبت في مال الغير، في مال مشترك، في مال حوزة أو في مال ثالث في قلبك. واضح. خلنا نفترض مثلا دخل مثلا أحد الأصدقاء لعندي وكان مثلا صباطه جل قادر مزفت عيف الطنجرة، بعتني لعند المصلح زبطه، واضح هذيك جاء بذلك العمل بناء على طلب صاحب المنزل في البيت، بس نتيجة هذا العمل ومنفعة العمل وريع العمل لم يعد لمن للآمر وإنما عاد لشخص آخر في البيت. فسواء استوفى الآمر المنفعة أو لم يستوف المنفعة، طالما أن الأجير والعامل أتى بالعمل في طول أمر الآمر في البيت فيكون ذلك الآمر ضامنا حينئذ لمنفعة هذا العمل وضامنا لهذا العمل في البيت، شرط أن لا يكون الأجير قد أقدم على التبرع وعلى المجانية في البيت، بشرط أن لا يكون أقدم، مش مشترط أن يكون قد أقدم على وجه الضمان، لا، حتى لو لم يقدم على وجه الضمان يكفي أن لا يكون قد أقدم على المجانية، يعني يكفي إحراز عدم المانع، لا يشترط إحراز أنه أقدم على وجه الضمان، لا، يكفي حينئذ هذا القيد فيه. هذا الذي نريد أن نشير. فالنقطة الأساسية في باب إجارة الأعمال للضمان هو نقطة الأمر في الأعمال. في استيفاء بهنا، ما في استيفاء لا، ولذ قد يكون في بعض الأحيان في عنا استيفاء لمنفعة عام لكن من دون أمر الآمر في البيت. يعني مثلا عصب الفار إيعد أني هاك البيت طلعت لبرا لقيت مثلا النطور هاك ابتدي مغسل للسيارة ومهففة ومزبطة مثلا إلى آخره. مرة بنحكي مثلا حكي أخلاقي أو لا في ارتكاز فيما بيني وبين الناطور، هذا مطلب آخر. مرة أخرى لا، ابتداء هل يستحق الناطور أجرة مثل هذا العمل في المقام أو أنه لا يستحق؟ جزما لا يستحق، رغم أن الناطور في إذن شو قد أتى بعمل وصب منفعة ذلك العمل في مالي في ألف، ونتيجته أن هذه السيارة خرجت عن اللي كانت فيها من كذا، صارت حينئذ ناضرة، صارت مهففة مثلا هذه السيارة. لا شك في مثل هذه الفرضية لا يكون الناطور مالكا، لا يكون الناطور مستحقا للمطالبة بأجرة مثل العمل الذي بذله وما صبه من منفعة العمل بالنسبة لهذه العين، لا يكون. رغم أن استوفيت أني منفعة، بس استيفاء المنفعة لم يكن حينئذ بشبه بأمر مني في البحث. فنقول حينئذ إذا جينا للأمر، الأمر يكون موجبا للضمان على كل حال مالا، يكون قد هتك المستأجر حرمة عمله في البين، ولا يكون قد أقدم على التبرع وعلى وجه المجني. وأما في صورة الاستيفاء إن كان هنالك أمر يكون موجب للضمان بلا أي إشكال، إن لم يكن هنالك أمر فلا يكون موجبا للضمان في البين بأي نقطة وبأي وجه حينئذ في البين. ليش؟ رغم أنه استوفى المنفعة من ذلك العمل، لكنه لم يكن ذلك العمل بطلب وبأمر مثلا منه في البين. وهذا اللي إذا بدكم المثال الحيوي له، وقفين على شو اسمه على تقاطع، وفي عج أو إجوا هود المياومين ومسحوا لك إزيز السيارة فيه، مسحوا ونظفوهم ليه؟ واضح. هلا مرة أنت بيعتهم، واضح إنه أنت ما مش عم تأمر. مرة خلنا نفترض سكات، يمكن سكوتك علامة على الرضا بذلك، عم يتصرفوا بينك في البيت. مرة ثالثة يمكن كنت مشغول بشغلة، طلعت لقيتهم نظفوا لك مثلا إزيز السيارة فيه. هنا لا شك ولا إشكال أنك قد استوفيت منفعة عمل وصبت نتيجة العمل حينئذ في مالك، ومع ذلك لا تكون ضامنا حينئذ لأجرة مثل ذلك العمل. ليش؟ لأن ذلك العمل كان قد جاء به الأجير والعامل على وجه التبرع، ولم يأتي به على وجه الضمان. ليش؟ لأنه لم يكن بأمر وبطلب حينئذ من صاحب ذلك العمل. نعم يمكن واحد مير على الطريق وقف على المصلبية مثلا، قال له لك مسح له مثلا زيت السيارة لهذا، هديك اللي مع أن نتيجة العمل لم يستوفها حينئذ الآمر، وإنما استوفاها الشخص الآخر في البيت، لكن حيث جاء بذلك العمل بالعمل بناء على طلب ذلك الآمر، فيكون ذلك الآمر هو الضامن. فالملاك والميزان إنما هو الأمر. الاستيفاء حينئذ ما إله شنو؟ الاستيفاء بلا أمر لا ربط له، بل الأمر حتى مع عدم الاستيفاء، الأمر حتى مع عدم الاستيفاء يكون موجبا للضمان. كيف مع عدم الاستيفاء؟ مش انه لم يأتي بالعمل، لا، اتى بالعمل الى خواتيمه في البين، لكن صبت منفعة هذا العمل في مال الغير ولم تصب في منفعة مال الآمر في البين، مع ذلك يكون الضمان ثابتا ومحفوظا حينئذ في البين. كل ذلك ما لم يكن هنالك اقدام على وجه المجانية وعلى وجه التبرع بالعمل الذي بذله واتى به الأجير والعامل في البيت. كله وين عم نحكي بعمل الحر، مش عمل العبد، لأنه عمل العبد بيدخل بإجارة الأعيان في البين كما هو واضح. طيب إذا اتضحت هذه النقطة، وهذه ضرورية كنا نبينها، ليش؟ لأنه تختلف عما هو في باب الأعيان. في باب الأعيان بدك تحكي عن قاعدة الاحترام مرة أخرى، بدك تحكي عن قاعدة على اليد مرة ثالثة، بدك تحكي عن قاعدة لا ضرر مرة رابعة، عن قاعدة الإقدام، وهل أن هي قاعدة أو أنها لا قاعدة من قواعد الضمان، أو أنها فقط تكون بمثابة عدم المانع في البيع. هذا كله في صوت التلف، في صوت الإتلاف بدك تحكي على قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو تستجدي إجماعا في البيع. هنا لا، بدنا نتكلم فيه فقط وفقط عن النقطة الأساسية والملاك الأولي لما يكون موجبا للضمان هو الأمر، سواء استوفى المنفعة هو أو لم يستوفى، بل استوفاها الغير، صبت نتيجة العمل في ماله أو صبت في مال الغير في البيت، ما لم يكن هنالك تبرع وإقدام على المجانية من طرف نفس حينئذ العامل الأجير. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، يمكن بدي يجي فيه على وجه التبرع، حد له قصة فيه. إذا المطلب الذي نريد نشره. إذا اتضحت هذه النقطة فأيضا الصور والشقوق التي هي بأيدينا هي أربع شقوق فيها. طارة يكون كل من الأجير والمستأجر في البيت. الأجير هلأ بتعبير ما عن صفية المؤجر لأنه هو عم يملك إذن عمله للمستأجر. طارة يكون كل منهما جاهلا بفساد الإجارة، وأخرى يكون كل منهما عالما، وثالثة يكون الأجير جاهلا والمستأجر عالما، والصورة الرابعة هي عكس الصورة الثالثة. والكلام هنا أيضا نفس الكلام اللي كنا عم نحكي بإجارة الأعيان. يعني شو طارة بنحكي عن نفس العمى واضح من حيث الضمان وعدم الضمان في البين على فرض فساد الإجارة، وأخرى بنتكلم عن الأجرة المبذولة بإزاء ذلك العمل. فهنا جملة شقوق لابد من الوقوف عليها. أما في صورة حينئذ جاهل الكل من الطرفين من المؤجر والمستأجر، المؤجر اللي هو الأجير أو فقل العامل في البيت يعني صاحب العمل بعبارة أخرى، والمستأجر في صورة جهل ما بفساد الإيجار وبطلان الإيجارة في البيت، واللي هي الصورة المتعارفة التي على أساسها المؤجر بذل العمل للمستأجر ظنا منه بأنه الإيجارة صحيحة وعملا يعني اللي يحركوا على الاتيان وصب منفعة العمل في مال المستأجر هو عموم أوفوا بالعقود والإلزام الشرعي في البيت، ما عنده علم حينئذ بالفساد. وبالمقابل أيضا المستأجر تقبل حينئذ نتيجة ذلك العمل في ماله في البيت، وعلى أساس ذلك بذل الأجرة أجرة العمل للمؤجره في البيت. في هذه الصورة بالنسبة للأجرة حيجي الحكي عنها في ختام البحث، بس بنحكي بالنسبة للعمل. العمل خالص انصب ذلك العمل واستهلك ذلك العمل في مال المستأجر في البيان، ما بقى في نطلع نحصل على أي شيء في البيان. مثلا الرسمة حقق تلك الرسمة حينئذ على الكرتوني تبع مثلا المستأجر في البيان، أو علم ولا ابنه مش لح يجي يمحلوا يهن وإلى خير كل ذلك سوف لا يكون، أو لا نسخ الكتاب الكذائي أو أتى بالعمل المعين، فبالتالي صب منفعة عمله في مال المستأجر في البيت، فاستيفاء المستأجر للمنفعة قد تحقق وحصل بلا حينئذ كلام في البيت. هنا هل يستحق الأجير أعني العامل اللي هو المؤجر هل يستحق الأجرة أو أنه لا يستحق الأجرة؟ أجرة المسمى قطعا لا يستحق. ليه؟ لأن الأجرة المسمى مفروض فيها صحة الإجارة وحسب فرض الإجارة باطل في البيت، فلا يستحق حينئذ الأجرة المسمات لأنها مضمونة بالضمان العقدي، والضمان العقدي إنما يؤثر أثره على فرض صحة العقد. إذا كان عقد فاسد وباطل في البيت ما بيأثر هذا الأثر، وإنما الكلام بالنسبة للأجرة المثل هون جزما وبتا حينئذ يضمن المستأجر للأجير أجرة مثل ذلك العمل الذي جاء به. هلأ أزيد أنقص من أجرة المسمات هذا مطلب آخر، لكنه على كل حال يضمنها في البيت. هلأ من ناحية الأمر، الأمر موجود. من ناحية الاستيفاء، المستأجر استوفى منفعة العمل حيث أن المؤجر صب منفعة العمل في مال المستأجر، ففي أمر وفي عندنا استيفاء في البيت. دعوى أنه أقدم على المجانية، ما فيش أقدم على المجانية. ليش؟ لأن المؤجر يعني الأجير والعامل حينما صب منفعة عمله في مال المستأجر في البيت كان جاهلا بفساد الإيجار، فما في عندنا إقدام على وجه التبرع وعلى وجه المجانية، إنما أقدم على وجه الضمان بانيا على أن الإجارة صحيحة وبده يستحق أجرة المسمى. تبين له بعد ذلك أن الإجارة فاسدة في البيت، هون ماله لا يزال عليه أدراف اللي هو عمله حسب الفرض وأنه عمل محترم، فيستحق أجرة مثلي حينئذ ذلك العمل بلا أي إشكال لمكان الأمر ولمكان حينئذ الاستفاء في البيت. نعم ربما تأتي هنا دعوة وهو أن أمر المستأجر مصب بقالب الإجارة موجب الضمان أي شيء الأمر، والأمر مصب بقالب الإجارة والإجارة حسب الفرض كانت باطلة وفاسدة في البيت، ولا أمر آخر من المستأجر للمؤجر بأن يأتي بذلك العمل. يعني ما في عندنا أمر المستأجر للمؤجر أن يأتي بهذا العمل على كل حال، وإنما أمر بأن يأتي بهذا العمل مصب بهذا القالب الخاص له قالب الإجارة، وقد تبين بطلان وفساد الإجارة في البيت فهذا الأمر كلا أمر في البيت، وأمر آخر غير متحقق في البيت. فبالتالي الملاك لضمان أجرة مثل عمل الأجير العامل في البين، الملاك منتفن في البين. ليش؟ لأن الملاك قد صب في قالب الإجارة، والإجارة حسب الفرض باطلة في البين. ولا أمر آخر يطلب من خلاله المستأجر، يطلب العامل والأجير بأن يأتي بذلك العمل، فيكون كأنه قد أهدر حرمة هذا المال وهدك حرمة عمله في البين. إلا أن هذا الكلام لا يصغى إليه لما تأتي تتمته إن شاء الله نهار الثلاثاء، ثمان ولادة الأمير سلام الله عليه، وفاة الإمام الخميني، والحمد لله.